ليه مش بتجمع معانا اخ هنا؟ انا مساله الشرب الاول عشان نفهم ان امات على 73 فرقه كلها في النار الا واحده. قالوا من يا رسول الله؟ قال من كان على ما انا عليه اليوم واصحاب. احنا اصلا يعني المساله قد ممكن يطرح لي اخ كريم يعني بينتبه للعلم ويفهم العلم يقول لي طب وليه ما الان بقى ما دام الشرب الاول موجود ليه ما تجعلني اتنقل معك لغايه ما ناتي الى مرحله تاسيس المذاهب ونتكلم عنها او ناخذ يعني نتعلم على هذه المذاهب؟ ما خلينا على ايش؟ على الشرب الاول في هذا الباب. هذا تنقل، لما التنقل؟ الاجابه ممكن تكون ايش؟ وحقيقه الامر انك بتتنقل هذا التنقل عشان تجد الى من يتقن كيف ياخذ يدك. ولا يكون بذلك الا في الائمه الاربعه الذين اسسوا بالقواعد، لانه الشرب الاول العلم كله موجود لكن ما فيهوش ايش؟ التقنين التاصيل. هو ليه الائمه الاربعه كانوا ائمه اربعه وكان لهم المشهاد والشهاد مطلق؟ لانهم وضعوا التقنينات القواعد الكليه القوالب اللي هي اخذت من الشرب الاول لكنها اسستها كل منهم ما كان قد وجده ورآه أنه الأصل في فهم الآثار وضعه كأصول كقواعد يمشي عليها. ولذلك أنت المذهب فائدته أن أنت المذهب يأخذ بيدك إلى مع أصول قائمة، وهذه الأصول قائمة بتبني لك قوالب الفهم عشان تتعامل مع الأحاديث والأثار والكتاب على استنباط الحكم. المهم أنهم قننوا لك ذلك ووضعوا أصولا أصلوا أصولا، لذلك الناس بأسرهم جاءوا تبعا لهم جاءوا يبنون عليه، يعني هم رصوا القواعد وجاء من يبني. والكثير من الذين جاءوا بعدهم من المتأخرين لم يبنوا شيئا، ما فيش بينه ولا بتاع. هي المسألة كلها تقليد، لكن اللي حرر المذهب واللي أتى بالمعتمد من قوله في هذا الباب تعب بعض الشيء، والباقي كله يعني تقليد في تقليد. فالحاصل نحن بندرس هذا الباب عشان نعرف كيف نصل إلى مادة المذهب، محل التأصيل العام في التقعيد الكلي في تأسيس المذاهب، ليأخذ بأيدينا إلى ما هو أهم اللي هو الشرب الأول. نعم. فإحنا حتى أيضا ننظر الشرب الأول وفائدته في الثمرة. أنا أقول التور الثاني الفقه، ده التور الثاني الذي انتقل الفقه إليه توسع أكثر، وهو مسألة صغار الصحابة وكبار التابعين. طبعا صغار الصحابة الأصل فيهم كان العبادلة الأربعة، وأثروا كثيرا على التابعين، وهم أخذوا السير طريق السير من الصحابة الكرام وصاروا سيرا عظيما في الى بالناس الى توسع الفقه والنوازل كثرت، لان الفتوحات يعني كانت للامه الاسلاميه وكانت تخوم الروم وايضا الفرس، فكانت المسائل تستجد والنوازل تستحدث، فكان يحتاج الامر الى التوسعه الى التقعيد حتى تلحق النظير بالنظير وتنظر كيفيه عقليه العلماء الذين وضعوا نصبا ووضعوا اسسا لمسائل فهم الأحكام كيف تستنبط من الأدلة، وأيضا لمسائل الحق كيف يكون الحق الحقا صحيحا فتثمر حكما صحيحا، وكيف أيضا وجهة النظر في مسائل القياس، وسأبين ذلك إن شاء الله بما يميز كل مرحلة، لأن بعد هذه المرحلة سنصل المرحلة الأهم، مرحلة تأسيس المذاهب. وهل يصح اللي بيرد علينا بقى في المذاهب لا يجوز تجاوز المذاهب الأربعة، والذي يخرج عن الأئمة الأربعة يكون مبتدعا ضالا، وأن هذا ضلال وأنه لابد من الالتزام بما قال الأئمة الأربعة؟ وهذا طبعا هذا بهتان عظيم لو قالوا بأن اللي يخرج الأئمة الأربعة من أجل الدليل يبقى ده ضال، هو الضال الذي يقول بذلك. سنبين ونوجه كلام ابن رجب على هذه المسألة، لكن خلينا في الشرب الثاني أو خلينا في الطور الثاني من الفقه، وهو عصر صغار الصحابة وكبار التابعين. الكلام على الفقه وانتشاره في الأمة الإسلامية في المدارس الفقهية، تعلمون أن كثير من الصحابة كانوا في المدينة وفي مكة، كثير من الصحابة كانوا في المدينة وفي مكة. في قليل من الصحابة هاجروا سافروا إلى العراق وجلسوا فيها. فهنا كان الأثر أن الصحابة، عشان تفهم بقى هنا الآن، يعني ممكن نقول صحابة كثير في المدينة، صحابة ذهبوا إلى 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 إلى, إلى, إلى العراق. طبعا عندنا ابن مسعود أبو موسى الأشعري، عندنا أيضا من؟ مين؟ ما لكم؟ من؟ ما هو عبد الله مسعود ما قلنا عليه؟ علي بن أبي طالب رأس، علي بن أبي طالب رأس، أقدى الأمة علي بن أبي طالب رأس، رأس في ذلك. وأنا قد أقول هناك واحد آخر أيضا من الصحابة موجود هناك، ها؟ حتى لو مش بدلا، لا ابن عباس، لا لا سيب الشام الآن، عمر بن الخطاب. نعم عمر بن الخطاب. طيب عمر الخطاب كيف يعني عمر الخطاب؟ عمر الخطاب، لأن عمر الخطاب رضي الله عنه كان إيه؟ عمر الخطاب كان مؤثرا جدا على ابن مسعود. ابن مسعود كان ينتهج دهش عمر الخطاب كثيرا. لذلك حقيقة الأمر تأسيس المدرسة العراقية كانت على يد عمر الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن مسعود، ليس مسعود انفراده. كانت على يد الثلاثة في هذا الباب، هو التأسيس والتأصيل في مدرسة العراق. وسنبين مدرسة العراق إيه اللي فيها. مدرسة العراق أيضا مدرسة غير مهدومة، دي مدرسة البنى فيها بنى عظيم جدا، حتى الافتراضات الفقهية التي كانت فيها فيها مفيدة. نعم، لكن أنا أقول إن الله تعالى قدر ذلك أيضا عشان تعلم تكامل التأسيس والتأصيل والتقعيد الكلي في مسائل الفقه، وتعلم كيف أنه أتاك العلم بأيسر ما يكون، وكمان أنت بتتعاون، يغفر الله لنا، أتاك العلم بأيسر ما تكون، وأيضا لا تريد أن تتعب أو يعني تجد أو تجتهد على أساس أنك تحصل علم. لذلك اقترب العلم حقيقة، يعني لن يصل إلى مداه وإلى فضله إلا من حباه الله جل في علاه قوة في الصبر وأيضا صدق في الطلب، قوة في الصبر وصدق في الطلب، غير ذلك يصعب أن هو يعني يصل إلى العلم. العلم هذا أمر عجيب جدا في هذا الباب. تعرف تكتب هم عايزين يعرفوا إيش، اكتب عنوان المحاضرة. أنت كتبتها نصير؟ طب ما خد مكتبها هنا، مش مكتوبة هنا، خلي نصير بقى يكتبها هنا. فمدارس المدارس الفقهية للصحابة والتابعين، مدرسة المدينة، مدرسة مكة، مدرسة العراق. وممكن تقول ضع دائرة فيها مدرسة المدينة، مدرسة مكة، وتكتب مدرسة الأثر. هناك في العراق المدرسة الثانية مدرسة إيش؟ مدرسة النظر، مدرسة النظر، مدرسة الأثر المدينة. وكان أصل الأمر فيها زيد بن ثابت وابن عمر وابن عباس أيضا له تأثير في ذلك. وأس الباب وأصله أبي ومعاذ. نعم. أما مدرسة مكة فأبي خالد بن عباس المؤصل لها تأصيلا تاما، ابن عباس. المدرسة أنا العراق أنا أقول العراق ليست مسألة في العراق أنها عن ابن مسعود، دائرة عن ابن مسعود فقط. ابن مسعود وقبل ابن مسعود عمر، لأن ابن مسعود كما قلت ينتهج نهج من؟ عمر، يسير دائما بسير عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وأيضا علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب هذا أقدى الأمة. كان عمر يقول قضية لا ولا ماشي، قضية ولا أبو الحسن، يعني يستعيذ بالله من قضية ليس فيها لها، ليس لها أبو الحسن. يعني أيضا استلم الراية من زيد ومن عمر، سالم ابن عمر، لأنه كل مسائل ابن عمر استوعبها سالم. وبعض العلماء يقولون أن سالم يقدم على نافع في ابن عمر، ونافع أزمة الناس في ابن عمر. وهذا كله نقل المسائل. نحن يعني نتكلم عن المدرسة هذه، لابد أن تفهم أن هذه مدرسة ليس فيها إلا أن تسأل ويجاب لك بإيش؟ بالأثر. يعني وهذه من أعظم فوائد هذه المدرسة في هذا الباب. لكن العلم الحقيقي ظهر وتجلى في الجامع بين المدرستين، وكان في هذا الباب يتجلى في مثل الإمام الشافعي في مذهب الإمام الشافعي كما سنبين. سالم ونافع والزهري. الزهري هذا أحفظ إن لم تكن أحفظ الأمة، إن لم يكن أحفظ الأمة من أحفظ الناس في هذا العصر، هو من صغار التابعين. والزهري وعاء العلم. الزهري ما قال ما كتبت السوداء فيه، في بغداد. وذاك الأمويون انتفعوا من الزهري كثيرا جدا، ومن تكلم في الزهري لقرب من الأمويين كان فيه من يعني الخطأ البين، وكان فيه من التغليط من العلماء كيف يتكلم على الزهري زي لباس وأيضا لقرب من السلطان. وده منها عند بعض جرح التعديل أنهم كانوا يرون أن القرب من السلطان إيه؟ القرب من السلطان يعتبر جرح، فيجرحونه بذلك. طبعا ليس بجرح المسألة فيها تفصيل يعني. ولذلك رجاء بن حيوة لما كان وهما كان مع عمر بن العزيز، الزهري كان مع عمر بن العزيز، العلماء كسر كان مع عمر بن عبد العزيز، هارون الرشيد كان بجانبه ابو يوسف ومحمد حسن الشيباني، فكل هؤلاء انتفعت الامه بهم جدا. واحنا قلنا بانه اذا الله بامين الخير جعل له وزير خير، اذا اراد الله بامين الخير جعل له وزير خير، ووزير الخير اعظمه ان يكون علما، يكون عالما في هذا الباب. اقول مدينة مكة، ومكة فيها عطاء وطاووس ومجاهد وعكرمة. مكة فيها عطاء وطاووس ومجاهد وعكرمة. عطاء طبعا هو أمن تلاميذ ابن عباس، وكان أعلمهم بالمناسك. عطاء هذا يعني أعجب من العجب على عطاء، لأن عطاء رضي الله عنه وارضاه كان أحدب، كان مولى، كان أسود، كان أفطس. هو قال لنا الناس يعني من يقترب منه يعني، وكان أحد يعني كان يمشي بالناس يعني نشوف فيه كل شيء. طبعا هو أنا أخذ حضرتك هو نفسه بقول ذلك، قال الأعمش قال لولا الحديث الذي معي لاعتبرتوني بقالا. هو حتى مش بقال، هو حتى ثيابه أصلا قالت ما تعطي بقال. عطاء كان فيه كل شيء، أسود، أفطس، أحدب، يعني كل شيء موجود فيه. فقالوا هذا سيد المسلمين هناك، وساد الدنيا بأسرها عطاء. ولذلك بقى كلام ابن تيمية يقول كل اختلاف في الحج في المناسك مرجعه إلى من؟ مرده إلى عطاء، كان أعلم الناس بالمناسك. طاووس طبعا طاووس اليماني كان ملازما لعطاء ابن عباس أيضا. طبعا سيدهم ورأسهم هو مجاهد. يعني سعيد قتل لكن ده المجاهد فدفع الناس بعلمي. مجاهد من جبر، مجاهد يقول راجعت ابن عباس في القرآن آية آية، أقف فيما نزلت متى نزلت حكمها، فقال آية آية، يعني استوعب كل ما عند ابن عباس في مسائل آية آية، ذهب بها إلى آخر القرآن. قال مرتين يعرض على ابن عباس ويأخذ العلم والتلقين. تعرفون العلم أصلا تلقين، التلقين بيغرس في القلب. ده الفارق بين الرجل اللي هو بيقول اقرأ تبسم وأنا بشرب النسكافيه، لكن الذي يجزو على ركبتيه التلقين عنده هو إيه؟ هو الأعظم في هذا الباب. أقول مجاهد وعكرمة. عكرمة كان ملازما لابن عباس، عكرمة كان ملازما لابن عباس، وعكرمة لا يقل أبدا أبدا عن هؤلاء السادة، وكان سيدا من سادات المسلمين. والكلام الذي طرح فيه إما أن نقول كان وتاب منه وده أنا أستبعده، أو نقول هو ممن تكل ما فيه ولم يثبت ذلك. وذلك الذهبي أتى به في ميزان الأعداد، فهو تكل ما فيه نعم، وقيل أنه يقول بقول الخوارج، وحقيقة الأمر أنه لا يقول بقول الخوارج. ابن عباس، ابن عباس الذي ناظرهم وأتى بسلسلة القوم بعد المناظر. لكن عكرمة كما قلنا كان مستوعبا جدا لعلم ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. انتقل للعراق، والعراق فيها البصرة والكوفة. إلى العراق والعراق كان البصرة والكوفة. انت شوف الآن كل مرحلة لابد أن تنظر ليش ثقل المرحلة من وين تأتي به من رجالاتها. يعني أقول لك شوف الرجالات، ولذلك هذا الزمان عايز تعرف ما نحن وثقلنا انظر لرجالات هذا الزمان. تريد تقيم انظر لرجالات هذا الزمان. بس هذا هو. فانت اصلا ما هيك وزن ابن عباس وابن عمر، وزن ابن مسعود، وزن علي بن ابي طالب، ووزن عمر بن الخطاب، بتعرف وزن الامه مش وزن الرجالات، وزن الامه. ولما يكون يخلف بعده واحد مثل سالم، وسالم في قوله من الفقهاء السبعة، سالم من أعلم الناس بابن عمر، سالم نافع، وأيضا الإمام الزهري وعائل علم حافظ الدنيا بأسرها الإمام الزهري. مكة عطاء طاووس مجاهد عكرمة بيسلموا لمين؟ ابن جريج. ابن جريج هذا سيد من سادات مكة، سيد من سادات مكة. ابن جريج هذا حافظ متقن فقيه، يعني قالوا فيه علوا، وإن كان يدرس للسادة أمر آخر في التدليس، لكن كان هو سيد من سادات مكة. وطرف البصري هناك الحسن البصري، الحسن البصري على كلامه هالة من أنوار، يقال هو يعني رضع من النبوة، يعني من مسلمة أعتقد. ابن سيرين كان رجلا ورعا دينا، تعلمون أنه حبس في دين، يعني الذي حبسه هو الورع، فأرى وقعت في برميل، هو لا يعلم أي برميل من برميل. يا رجل يعني خلاص ارمي برميل اثنين، ده كل البراميل ما استعملها، اوقفها وسجن بالدين اللي هو فيه. لم يخرج الا استثناء بوصية، لان انس كان على فراش الموت فوصى انه لا يغسله الا ابن سيرين، فخرج بعد ما حصل والدفن رجع مرة ثانية من الورع. كان ابن سيرين لا يقول بجواز الرواية بالمعنى، ولذلك ابن سيرين كان إذا شك في حرف لغاه. وانظر بقى إذا رجل ضابط هذا الضبط، وأبو قلابة أيضا، قتادة ده يعني حكاية واحدة، قتادة حكاية واحدة، لأن قتادة وإن كان يرى القدر لكنه كان دينا تقيا نقيا، وكان عالم الدنيا يحفظ له في الحفظ حفظ متين. قتادة حفظه كان متينا، وكان يقول ما كتبت سوداء في بيضاء. نعم. أيضا الكوفة كان فيها علقمة تلميذ إبراهيم، علقمة شيخ إبراهيم النخعي، إبراهيم النخعي شيخ الإخوة النظار شيخ الأعمش. نعم. ومسروق أبو عائشة، مسروق هذا من المخضرمين، يعني من المخضرمين يا منوفي، يعني من المخضرمين. تبتسم نعم نعم اخ حسام المخضرم، اخ حسام حضر العصرين. انت بوق صح؟ يعني ايه حضر العصرين؟ عصر الذهبي وعصر الفضي، يعني ايه حضر العصرين؟ وده كلام يعني هذا عصرين؟ انت حضرتك رياضي؟ طب هات المخضرم، قوم بقى قوم. هذا حال من يتقاعس في الدروس، هذا حال من يتخلف عن الدروس، هذا حال من لم يعرف الاولويات، هذا حال من يكون شيخه كريم. هميد ايه ماشي اتفضل، خليك بقى واقف حسام لغايه ما نشوف حالك انت في العصرين. كيف نعم نعم المخضرم هو الذي ادرك الجاهليه والاسلام، لكنه ايه؟ لم يحظى بلقاء النبي صلى الله عليه وسلم. شوف انظر، سبحان الله، عايش في الزمن ولم يكتبه الله من الصحابة، هذا عجب من عجائب. لو لأحد أن يتحسر ما لي مش ممكن يدنيه في الحسرة إلا هذا. أبو عائشة، وكان كثير الرجوع إلى عائشة رضي الله عنها وارضاه، وأيضا عبيدة السلماني، وهذا كان خاصة علي بن أبي طالب، وملازمة الناس في علي بن أبي طالب وشرائح القاضي، تعاملنا شرائح القاضي وما في شرائح من العقل والفطنة. فهذه المدرسة، مدرسة الفقه في المدرستين المدينة ومكة. يبقى عندنا المدرستان هنا، مدرسة أثرية ومدرسة إيش؟ نظرية. مدرسة أثرية ومدرسة نظرية. مزايا وسمات هذا العصر احنا كله بيتم لبعضه. احنا خدنا المزايا للشرب الاول الذي نتمنى ان نصل اليه باذن الله تعالى على طريق يعني بوابه الائمه الاربعه يدخلوننا الى هؤلاء. اقول العصر الثاني كان له مزايا كبيره جدا. مدرسه المدينه كانت مدرسه صراحه مدرسه عظيمه فيها هؤلاء الكبار ما كانوا يرون العلم الا النص. حتى من مدرسة الكوفة منهم كثير ما كان يرى العلم إلى النص. محمد سيرين مدرسة الكوفة والآن في مدرسة العراق محمد سيرين شرائح محمد سيرين عبيد السلماني أيضا عامر بن شراحيل الشعبي كل هؤلاء كانوا يرون أنه لا علم إلا في الأثار. فأهم ما يميز هذه المدارس مدرسة الأثرية رفضت كل شيء في نظر وكان أهم ما فيها هو التقعيد للأثر لأنه تشربوا من الصحابة ذلك ولأن الصحابة كان المادة العلمية عندهم الخصبة هي السنة مع وجود الكتاب على ما بينا في الأسبوع الماضي. لذلك أنت ترى حتى محاورة الصغار من الكبار من التابعين لصغار الصحابة أو حتى لكبار الصحابة لصغار الصحابة ما كانت المحاورة بينهم إلا ليسود الأثر. أنت تعلم أنهم كانوا ينكرون جدا عن مدرسة العراق وكانوا ينتقدوها انتقادا عظيما وكانوا لا يقبلون كلاما ولا علما من هؤلاء بحال من أحوال. ولذلك أنت ترى كان الإنكار حتى من الصحابة يعني في نهاية عصر الصحابة كان إنكار شديد على العراق. كان أي واحد يختم معهم يعني ينظر في النظر يقول عراقية منك أنس اشتد عليه أكثر مرة في هذا الباب يقول عراقية عندما يعارض أثر عندما يأتي ويقول له طب لا يقول عراقية. ولذلك سعيد بن المسيب أيضا لما تكلم على ديات الأنامل للمرأة وتكلم على الإصبع في عشرة والثاني والثالث لما وصل للثالث وراح الرابع قلت الإيش قلت الدية فنظر إليه من الذي قال له رجل عربي أو شيء من ذلك فقال سعيد المسيب ألما ازدادت المصيبة قل الأرش اللي بيحصل ده. طب المصيبة ازدادت يقل الأرش المفروض كل ما المصيبة تزداد أربع صوابع خمس صوابع إيه يزداد زاد يتقل. فقال عرقية وكاد يسبه عرقية. أنا بتكلم بالأثر لا تدخل معي في مسائل النظر. فكان من أهم ما يميز هذا الطور أو هذا العصر في الفقه كان التمسك بالأثر في المدرسة الأثرية مدرسة مدينة ومكة كان أهم شيء العلم. وحقيقة الأمر لو وقفنا العلم قال الله قال الرسول يعني اضرب صفحا عن مدرسة العراق وقول مدرسة المدينة تؤسس أمم على هذا الباب لأن العلم أصلا مستخرج من الكتاب ومن السنة في هذا الباب. أي قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه ما العلم نسبق الخلاف صفاتهم بين الرسول وبين قول الفقيه. وأيضا قد قال الشعب نفسه العلم حدثنا أخبرنا أنبأنا وإلا فخلنا بقر وإلا فهلوس الشيطان. ابن عبد البر يقول والعلم في الأولين ما كان العلم قال الإجماع على أن العلم في السلف الصالح في الأولين وعلمهم كان الكتاب وكان السنة. لذلك ممكن نضرب أمثلة على مدرسة المدينة ومدرسة مكة مع مدرسة العراق على ما فيها من التباين وما فيها من المقارنة على مسائل الرأي ومسائل الأثر. وفي حقيقة الأمر لا الأثر يطرح لأنه العلم أصلا فين في الأثر ولا النظر يطرح بحال من الأحوال وكل على الخدمة. فمدرسة النظر تخدم الأثر مدرسة النظر تخدم الأثر وده سأجليه لكم في مسألة الطبيب الصيدلاني مسألة الشافعي كيف جمع بين المدرستين وألف بينهما ووضع كل شيء في موضعه الصحيح. لكن إليك النماذج من هذا في مسألة سعيد المسيب نفسه يتكلم عن الأثار وكان إذا عورض بالنظر اشتد لما دخل على الرجل وكلكم يعلمون هذه المسألة ورجل يصلي الرجل يصلي بعد العصر فقال له إن النبي نهى عن الصلاة بعد العصر فبيكلمه قال النبي نهى الواجب عليه دي مدرسة هنا التعظيم هذا أهم سمة فيها تعظيم النظر الأثر والعمل به. هنا الآن يقول له النبي نهى عن الصلاة بعد العصر الرجل نظر قال الآن الصلاة طاعة ولا مش طاعة وده اللي احنا ماشيين فيه الان. ده اللي عوده على بدء كما قلت. طعام غير طعام، بل هي افضل الطاعات. الصلاه افضل الطاعات، صح ولا لا؟ فهو جابه بهذا، قال يا امام اترى الله يعذبني على ركعات اتقرب بها يعني بهن اليه؟ وهنا الان تتكلم نفس الامر، هذا نفس النموذج حدث مع تيكا. نعم. هو طبعا الذي حدث مع يعني صحابي معاوية مع ابن عباس في هذا الباب، لكن أقواه حصل مع من؟ مع ابن مسعود. ابن مسعود، فهو لما طاف، يعني كانت عندك ابن مسعود، طب اجلس. لما طاف بالبيت وتمسح بالأركان الأربعة، قال ابن عباس يعني ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمسح إلا بركنان يمنيين، قال ليس شيء من البيت مهجور. أخذه بالنظر ولا بالأثر؟ بالنظر. هو بيقول وش الفارق؟ طالما التمسح بركن اليمين مش ده البيت، والبيت لو كانت البركة البيت كله بركة، لكنهم كانوا أبعد الناس على النيش على أن يتبركوا بالأحجار. لكن هو بيقول تمسح النبي بركن اليماني بقى تمسح بكل البيت، لأنه كله بيت يلحقه الآن، الحقه. فهو قال لا، وطبعا أصلا ممكن يكون إلا غير ذلك، الحق هنا الحق صحيح، لأن ابن عمر علل أن النبي لم يتمسح بكل أركان البيت من أجل أن البيت ليس على القواعد قواعد إبراهيم. لذلك ابن عمر لما سمع من عائشة الله عنها رضاه وهي بتقول بذلك، قال لئن صدق ما سمعته إذن أن النبي لم يتمسح بالأركان الأربعة من أجل أنها ليست على قواعد إبراهيم، على قواعد إبراهيم في الركنين الإيش؟ اليمنيين، لذلك تمسح به. وقد يكون الأمر غير خلاف ذلك، لكن هو ده اجتهاد من الصحابة، نقف عنده ونعظمه ونقول به. فهو أراد أن بالنظر أن يخالف ابن عباس، قال له ليس شيء من البيت مهجورا، قال له قال له لكم في الله، يقول لك الإمام والمذهب. فإذا قلت له ده قال أنت لا تفهم قال رسول الله، هو عايز يمنعك من قال رسول الله. وده اللي بيحدث من هو ده اللي حاصل من الروافض، منعوا الناس من القرآن ومن السنة. أما السنة مرفقة مكذبة ولا تقرأوا تفهمه إلا إيش بالقرآن، سفرا حضرا شغالين بيها شغل، يعني الله يشكر لك ذلك ويجعله خلاص الوجه لله الكريم. يعني ما كان لو كان الله ده متصل، الله يجعله خلاص الوجه لله الكريم. دخل كده شيء ما دخلش، دخلت فين؟ وصل عند شيخ ده، وصل عندك انت. غطلينه وانا غطلين الراجل، يعني البربهاري على ما اذكر، يعني نشرحنا شرحنا الكتاب، صح؟ كنت معنا في شرح الكتاب البربهاري السن، صح كده؟ لا كنت معنا، ده تنقلنا به من مسجد لمسجد، وكنت معنا انتهينا به البربهاري. لا كنت معنا، فقال البركة دي هذا فصل جيش، بس هو ضعيف عشان أنا عارف شكله ضعيف. معاك أنت قوي، هنا في ضعف، الشبكة ضعيفة. ممكن تحطها هناك ولا ايه؟ عشان كده ايه؟
معرفش
عليه عايزين يتلوك
على طول،
اما طبعا انت لازم ده لسه فيه كمان تاني حاجات. فاقول اخوتي الكرام في هذا الباب، يعني ابن مسعود لما قال له ذلك وهي طاعة، قال رضي الله عنه ارضاه، قال لهم انتم على ملة اهدى من رسول الله او مفتتح بابا 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 ضلالة. فاذا كان الالزم عندهم والاهم عندهم هو التمسك بالاثار والتمسك بالسنة. وقد قلنا قبل ذلك انهم كانت مسبات، كانت شدة وحدة عندما يروا فقط مجابهة السنة. يعني الحافظ بن حجر اختلط عليه الامر فيما حدث من فعل ابن عمر، طبعا تعلمون ان التأصيل العام انه لا يجوز هاجي المسلم فوق ثلاث. ابن عمر لما قال لبلال لابنه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا اماء الله مساجد الله. ايش الحدث؟ قال لا والله لا نمنعهن. الكلام هنا معناه ايش؟ قال النبي يقول لا تمنع هو قال امنع. فكانت الصورة انه بيعمل ايه؟ بيعارض النبي صلى الله عليه وسلم بيجابنا. فلذلك كانت الثورة عظيمة من ابن عمر. فقال لعنة الله عليك في لأنه قام فوكزه في صدري وكزة شديدة وقال لا كلمتك ما حييت. الأثار أنه مات ولم يكلمه. فيقولون ابن حجر عشان مش مستوعب فقال ولعل موته كان قريبا من قول ابن عمر. يعني قالوا ذلك فمات بعدها بيوم بيومين كده فقط أو ثلاثة. لأنه شوف قال لا كلمتك ما حييت فما كلمت. فقط تعظيما ليش؟ تعظيما للسنة. فلذلك نشأوا النشأ على ما تعلموا من ذلك السنة. لذلك سعيد بن مسيب قال له يعذبك على مخالفة النبي. يقول له ركعات أصلي أتقرب بها بإن لله جل في علاه يعذبني. قال لا يعذبك عليه مش على ركعات على مخالفة. وده أصلا اللي قاله ابن مسعود. لكن قل لي كيف أتيك؟ ده اللي قاله ابن مسعود. لكن كيف؟ والدلاء على ذلك
مش
مقاله معاوية؟ لا معاوية بن مسعود مع معاوية برضو اهو كيزة. لا يا سيادة
اصل العبادة شيخنا على الدلاء
وليس ازاك والله خير اشي هو الحاصل في هذا الباب ان هو بين لهم ان المساله ليست على الحسنات. المساله ليست على انتم خلفتم هيئه النبي صلى الله عليه وسلم. لانه قال انتم على مله اهدى يعني مله طريقه ولا مش المله بتاعت مع طريقه انتم على طريقه اهدى من طريق النبي صلى الله عليه وسلم. ان زعمتم وما استطعتوش ان تزعموا ذلك انتم على مله اهدى من مله رسول الله او مفتتحوا باب الضلال. أقول إخوتي الكرام أيضا في هذا الباب أن الرجل قال أبو سلمة ابن عبد الرحمن وهذا إذا كان من صغار الصحابة مع كبار الصحابة التابعون أيضا فعلوا ذلك. أبو سلمة عبد الرحمن ما كان يسكت لابن عباس في الأثر. لما ابن عباس قال بأن عدة المتوفى عنها زوجها أبعد الأجلين قال له لا المرأة الحامل التي توفى عنها زوجها فإن عدتها وضع الحمل لقوله تعالى وولاة الأحمال أجلهن. كان الأثر هو المؤثر فيه ابن عباس أخذ أبعد الأجلين بالآيات وغاب عنهم الحديث. ولذلك لما ذهبوا لأم سلمة ذكرت حديث سبيعة الأسلمية. وأيضا سالم أيضا يخالف أباه عندما سألوه عن الطيب فقال الطيب يتطيب عند الإحرام عند الحل هذه السنة. قالوا أبوك أنا عن ذلك. قال أمرنا باتباع النبي ما أمرنا باتباع أبي. أمرنا باتباع النبي ما أمرنا باتباع أبي. وإليكم يعني ما كان يتمسك به هؤلاء أصحاب المدرسة الأثرية من النص وكانوا لا يحيدون عنه. حتى القياس أنكروه. وده اللي تأثر به من حزب جدا في هذا الباب الكلمات لأن فيه أثار كثيرة جدا على إنكار القياس من هؤلاء. لكن حقيقة الأمر أن العلماء المحققين قالوا بأن الإنكار هنا ما كان إنكار للقياس كليتا. كان الإنكار لفتح باب القياس الذي يدخل فيه الأهواء ويكون ليس على قواعده السليمة فيبقى يدخلون في الشرع ما ليس منه. أيوب السختياني قال إذا حدثت الرجل بالسنة فقال دعنا من هذا فاعلم أنه ضال مضل. قال دعنا هذا حدثنا بالقرآن فاعلم أنه ضال مضل. وده أنا عيانا عشت بقى في مسجد الأمري. جاءني رجل وقلت له السنة قل لي إيش السنة. هو القرآن يحتاج لملحق مش أنتم تعتقدوا أن القرآن ده كلام الله ويحتاج لملحق. فهؤلاء القوم الذين قالوا ما في سنة وده اللي أصلا بيأسسوا إسلام البحيري وغيره من أمثال هؤلاء في هذا الباب ويدخلون على كثير في الولد الكريم أحمد الخشتة في نوم. هذا كثير ما قال لي كثير من اللي بيركبوا بساط تأثروا بهذا المعتزل الفكر الضال الذي يسمى كذا ضلالة مش محمد ابدا ما فيش هدايه خالص بقى في هذا الباب. فهذا رجل معتزل فكره وفي نفس الوقت يوحد المساله على القرآن وتأثروا به جدا وقالوا ما لنا وللسنة ما فيش اسمه سنة. وبعدين الناقلين السنة بيجي ممكن يكذبوا ممكن على كلام الاحتمالية التي ترد على كل إنسان. وقال فقال هنا أيوب السختياني فاعلم أنه ضال مضل. لما ضال مضل؟ لأنه إما مكذب بالقرآن أو مجاهد به. لأن الله وإيش قال؟ قال وما أتاكم الرسول فخذوه وما لكم عنه فانتهوا وإن تطيعوه تهتدوا. وقال حسان بن عطية كان جبريل ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن وكان ينزل عليه بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن. يعني القرآن والسنة وحي من الله جل وعلا. والدلالة على ذلك ملهم. أنا ما أحبش النوم. ملهم أنت بركة بركة. ها الدلالة على ذلك. أيوة البركة. أين أخوك؟ مالك قوم قوم قوم. بص أنا مش هكلمك في حاجة. قل لي درسا لم تنم فيه فقط. مفيش يعني انت بتعترف تعترف. لكن هو اصلا انا صراحه اغبطك في الله. انت ليه النهار قاعد؟ مش فمن حقك بس برضه مش من حقك تمد رجلك بهذه الطريقه. خليها شويه شويه اشرب. لا لا يتعلم. لا لا ليس منهم يتعلم. لكن هو بقى يغلوه تغلبه شهواته. اكيد شهواته في النوم. اتفضل منوفي. وش وجه الدلالة؟ ممتاز. يعني الذكر هنا القرآن وليس السنة. وش الدلالة؟ ما ان الذكر يدخل فيه السنة فيه يدخل فيه القرآن. لا الدلالة السياق. السياق ايه بقى فيها؟ وأزلنا عليك الذكرى لتبجنا. والبيان في هذا الباب معلوم قطعا أن القرآن ما جاء بكل الأحكام مفصلة فيها مجملات. والمجملات تحتاج إلى تبيين. والبيان والتبيين منين؟ من السنة. وطبعا أوضح الآيات على ذلك. ها وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي. خلاص كل ما ينطق به هو وحي. قول الله جل في علاه لا تحرك به لسانك تعجل به. إن علينا جمع القرآن فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه ثم إن علينا بيانه. وهنا أيضا في هذا الباب ماشي ممتاز. من يطع الرسول فقد أطاع الله. أدلة كثيرة ذلك على أنها وحي. هذا الذي أردناه. أبو سلمة بن عبد الرحمن قال كلاما من الأهمية بمكان. قال لا تفتي. نعم شيء
كده مع السنه نفسها او ما
تقديم السنه او عدم تفصيل السنه. هو اصلا ما تقديم السنه الحديث ليه؟ لانهم من خلال قصد هدم السنه او خلينا مع القران فقط. مش هتقدر بعد كده عربك تبين مجمل القران ولا غير. انا اعلم. هو بيتهرم ده بعدين. هو اصلا لا انت لابد تعلم امر معين. اذا جاءك في الثوابت فراد ان ياخذ الاخف فاعلم ان عينه على الاثقل لا على الاخف. افهمني؟ هو عينه عليها. فهو بيقول لك ازح ما امامي الان واتصرف في ذلك. فان لم استطع الاسقاط اسقطت التعظيم او القدسيه او اسقطت الفهم المحدد لهذا. فاهمني؟ وده اللي بيحصل الان. وده بيحصل. واول شيء في اسقاط القدسيه اقول لك ما فيش حد حاكم على راسي. انا اقرا الايه اللي جالي في دماغي اعمل بيه. وده قالوا الضلال الحمراني بقى الضلال الحلاء كله معروف في هذا الباب. فهمني؟ فده تأصيل عام. ودي هجمة شرسة كاملة في هذا الباب. هو أستاذي هدم الدين بهدم الكتاب والسنة. وجاءت بطريق واحد شرعي شرعنه الطريقة يعمي على الناس بها. وهي إيش بقى؟ ها اللي هو تقول تعظيم الأشخاص. ولأن الأشخاص أيضا معظمون حقا. الإمام الشافعي الإمام مالك تعظيم الأشخاص. فهو أول شيء ابن الأشخاص في القلوب. واربط الناس بإيش؟ بالأشخاص. أول ما يسقط الشخص إيش اللي يحدث؟ كل الأجيال المتوارثة كلها ماشية على كده. الأجيال المتوارثة ماشية على كده في هذا الباب. ولذلك القلة هم الذين يقولون تعظيم الأشخاص لا للأشخاص ولكن لما يحملون. فلو قلنا أن التعظيم لما يحملون يبقى ما فيش سقوط. أعداءك أعداء الدين لو أرادوا شيئا هزة أرضية يعمل إيه؟ تعالى العالم الكبير سقطه من عين الناس، سقطوا اعمل المهم اعمل بقى كل هجمات، الهجمات الرافض اللي بيعملوها الكاذبات المختلقه، وقال يعني لابد ان تكذب عليه من اجل ان لا يسمع له احد. فهو بهذا الباب، بهذا الباب اذا سقط حصل ايه؟ كل اللي وراه فين؟ خلاص انتهى. لو اللي وراه حقا هو رباهم على ان تعظيمه وتوقيره من الدين لا لذاته ولكن لما يحمل، ما احد يسقط. مات النبي، ما فيش احد ارتجفت فيه الارض وضاع الا الذي لم يكن يعلم هذه الحقيقه، هذه القضيه، انه تعظيم النبي وحب النبي على ما يحمل، على رتبه الرساله، مش رتبه البشريه، على رتبه الرساله. انت حبك الغامر للنبي اصله لانه ايه؟ نبي، لانه مبعث مرسل من قبل الله. ولذلك ابو بكر ضرب على هذه لما خرج، لما بكى قبل بين عينيه وبكى قام فضرب على هذه، قال ايها الناس من كان محمدا شخص كشخص محمد قد مات، انتهى الموضوع. صحيح، ولكن من كان يعبد الله فان الله حي. فقال ربطكم بمحمد هو الايه؟ من اجل ايه؟ محمد نفسه تواجده في هذه الدنيا صلى الله عليه وسلم من اجل ايه؟ هو هذا. فهم أدخلوا على الناس تعظيم الأشخاص، وبعد تعظيم الأشخاص تجد أن أكثر الناس في هؤلاء إذا أسقطت الشخص عنده سقط كل شيء. لا، أنت عظم الشخص لما يحمل الشخص، لا للشخص في هذا الباب. فهم قالوا احنا نهدم الكتاب والسنة بكده، عظموا أشخاص، دعوهم إيش؟ اجعلوهم سدا منيعا على تعظيم الكتاب والسنة، وبعد كده تسهل الحرب. انتوا فاهمين افكر فيه؟ مش فاهمين صح؟ اعيد اصعب حرب ان تحارب كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، اصعب حرب، لان ده الحق فيه ابلج، ولانه كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فاهم؟ فهو عايز يغمي عينيك، يضع السدود بينك وبين الكتاب والسنه. المذهبيه تضل بتعمل كده، بتحاول تضع السدود امامك بين الكتاب وايه؟ والسنه. وعظم الاشخاص، والساده فالحيه، والساده الدبوسيه، والساده الحماليه في هذا الباب، على اساس انه يغري الناس ويقول لك التراث وهذا. وطب تعظيم السنه، تعظيم الكتاب، وبيضع السدود الان، سدود بتضع. لما ما استطاع ان يحارب، طيب قال لك خلاص هو اتسد عنهم الكتاب والسنه، بقي ايه؟ اسقاط الاشخاص. بقى سهل ولا مش سهل؟ حرب اي شخص موجود، طلع كده. احنا اصلا من نتكلم البدوي المعظم في قلوب الناس، نقول لهم البدوي رافضي، صح كده؟ هم يقولون بذلك. الشافعي اتسلسل، الشافعي عالم الدنيا اتسلسل متهم وحمل من اليمن الى 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 دار الخلافه، مسلسل الامام الشافعي. وشوبي ان هو من الشيعه، نعم، وشوبي بذلك، وقال حب أهل البيت، فمعروف في الباب. فهم أرادوا إسقاط الشخص، يبقى أسقط كل شيء. لذلك احنا قلنا التعظيم تعظيم السنة، وده اللي كان حاصل في هؤلاء. أبو سلمة بن عبد الرحمن يقول لا تفتي برأيك إلا أن تكون سنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، فقال أو كتاب منزل. ده هو دي الفتوى تقوم بذلك. لذلك أنا دائما كنت أصل، حتى في القناة كلموني على مسألة، قلت لهم التأصيل عام، هل لي نريد نضع شيء عنوان على الفتاوى؟ قلت له هي تمثيلية. فقال لي طب شيء بس يكون، ما فيش. قلت له ما فيش شيء يكون ولا مزلزل عشان تعرف معنى الفتوى. قل زينة الفتوى الدليل. زينة الفتوى الدليل. في فتوى ها عشان ترى لها ثقلا لابد يكون ايه؟ الدليل. لان انت خلاص عرفت ازاي تستدل لها وان كانت مستحدثة. بعض اخواننا اخذ هذه الكلمه وقام جعلها زينه العلم الدليل. ما فيش دليل ما فيش علم. لذلك قلت بين لي دليلك اعرف قدرك، العلم يعني، بين لي دليلك اعرف قدرك في هذا الباب. لذلك ابو سلمة عبد الرحمن قال لا تفتي برايك الا ان تكون سنه على رسول الله او كتاب منزل. وده ولذلك كان يخالف ابن عباس كثيرا، عنده اثر يقول لا، قال كذا، حتى يعني كانت الغلبه له في بعض المسائل في هذا الباب. لكن كانوا ينازعون من اجل السنه. يقول مكحول السنه سنتان، سنه الاخذ بها فريضه وتركها كفر، وسنه الاخذ بها فضيله وتركها غير في الى غيرها لا حرج. وأيضا قال عمر بن عبد العزيز والسنة إنما سنها والسنة إنما سنها من علم ما في خلافها من الزلل، يعني خلاف السنة فيها الزلل، البدعة فيها الزلل الكبير، والبدعة هدامة للسنة، والبدعة بعد عن الله جل وعلا. ما ازداد صاحب بدعة من الله إلا بعدا، وما ازداد صاحب سنة من الله إلا قربا. ولهم كانوا على المنازعة والجدل أقدر منكم فاتبعوا ولا تبتدعوا. تحسب انك مجادل، تحسب انك من النظار، لكنهم سلموا، وكانت السلم والسلامة عندهم كانت بايش؟ بالتزام الاثر، بالتزام الاثر. قال شرح القاضي ان السنة سبقت قياسكم فاتبع ولا تبتدع. وقال الزهري كان من مضى من علمائنا يقولون الاعتصام بالسنة نجاة. وقال ابن شوذب من نعمة الله على الشاب والأعجمي أن يوفق لصاحب سنة. قف عند هذا. قال ابن شوذب عشان تعلم أن طلب العلم هذا أيضا من الله نعم، طلب العلم من الله نعم، وأن الله إذا اختارك للطلب نعمة تحتاج منك إلى شكر. ثم إذا وفقك لصاحب سنة هذه أنعم النعم، قد يجرك للعلم ثم بعد ذلك يلقيك في بحيرة نار، يتلقفك مثل مبخرة المولد. هذا الرجل الذي أذاقه الله العسل فأبى على الله إلا المرارة، أبى على الله إلا المرارة، فأبى على الله إلا المصائب، مش إلا المرارة. وأعظم المرارة هنا يا مرارة إيش؟ مش لا الجهل إيش؟ يا الجهل يا رجل فيه خفة، الجهل يسهل عليك أن تربح. الجاهل في هذا الباب يصح أن تصب عليه، لأن الجاهل إناؤه إيه؟ فارغ. الجاهل إناؤه فارغ، أما المبتدع فإناؤه إيه؟ طغى، طغى مش ممتلئ بس، طغى وسقط. كلما تصب فيه ها لا يقبل، لأن القاعدة مش قاعدة منطق دي برضو، القاعدة الإناء المملوء إيش؟ إناء مملوء، مملوء، ده بقى مش مملوء، ده مستحكم فيه الملء، مستحكم فيه الملء. ولذلك هنا قال ابن شوذب من نعمة الله على الشاب والأعجمي أن يوفقا لصاحب سنة. ومعنى صاحب سنة هو الذي رسخ فيها وتعبد بها ونشرها، ده صاحب السنة حق. صاحب السنة يقدر السنة تعظيما وتوقيرا وتعلما ورسوخا ونشرا بين الناس. وقال حسن البصري أيضا إنما هلك من كان قبلكم حين تشعبت بهم السبل وحادوا عن الطريق فتركوا الآثار وقالوا في الدين برأيهم فضلوا وأضلوا. قال وقالوا في الدين برأيهم، وهو يقصد ذاك رأي المذموم كما قلنا، كما سيأتي توجيهه. لأننا لو قلت إنه مدرسة الرأي مدرسة ساقطة يبقى أنا إيش؟ ظالم ظلما بينا، ومش عارف أبين حتى كلام الأولين. لا، الرأي ليس ساقط، يعني ليس كل الرأي ساقط. الرأي الذي وافق السنن هو إيه؟ رأي معتبر، وده اللي كان عليه مثل أبي حنيفة، مثل محمد الحسن الشيباني، مثل أبي يوسف، مثل زفر، وإن كان زفر يحيد بعض الشيء، لكن هؤلاء كلهم تعلموا على يد من؟ على يد من تعلم؟ على يد ابن مسعود رضي الله عنه، وكانت وجهة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لذلك الدمج بين المدرستين أنشأ لنا تأسيس الأئمة الأربعة في هذا الباب، كما سيأتي إن شاء الله تفصيله بإذن الله تعالى. الإمام مالك يقول رحمه الله تعالى، قال متى سمعت من أيوب السختياني؟ فقال حج حجتين فكنت أرمقه ولا أسمع منه. يقال مالك قالوا متى سمعت من أيوب السختياني؟ قال حج حجتين فكنت أرمقه ولا أسمع منه، غير أنه كان إذا ذكر النبي بكى. ويعني هذا الحرص الذي على اقتداء النبي صلى الله عليه وسلم ساد به الدنيا طبعا، وعز والله تعالى جعل علمه مبارك. كل علم يمس السنة فهو مبارك، وكل علم يخلو من السنة فهو ممحوق البركة. كل علم يمس السنة أو هو يلتزم بالسنة فهو علم مبارك، وعلم يخلو من السنة ممحوق البركة. يقول هنا وكلام يجعلنا نحن نبكي على أنفسنا، لا ندري كيف نعظم السنة كما عظموها. يقول متى سمعت من أيوب السختياني؟ فقال مالك حج حجتين فكنت أرقبه ولا أسمع منه، فقط أنظر ماذا كيف يتعبد. أرمقه ولا أسمع منه، غير أنه كان إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكى حتى أرحمه، فلما رأيت منه ما رأيت وإجلاله للنبي صلى الله عليه وسلم كتبت عنه. يعني ما كتب عنه إلا إيه؟ هو ده صاحب السنة. صاحب السنة ما أذكر كلام النبي صلى الله عليه وسلم إلا تعظيما وتوقيرا، فمن تعظيمي للنبي كتب عنه، ودي وراثة. ولذلك يقال إن من أعظم الناس تعظيما للسنة كان مالك، كان يمشي حافيا في المدينة وسئل عن ذلك قال صاحب هذا توقيرا لصاحب هذا القبر، كان إذا جلس تطيب واغتسل وتسوك وجلس على أحسن حال وأطيب رائحة، لأنه سيتكلم بحديث النبي. إن المسيب كان مائلا لما ذكروا الحديث النبي قام قال لا يحل لكم أن تذكروا لي حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأنا على هذه الحال. نعم. وكأن هذا الإجلال للنبي صلى الله عليه وسلم كان سجية عند السلف، لأنهم كانوا قد عرفوا قدر النبي صلى الله عليه وسلم ومنزلة النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني كان التعظيم تعظيما في هذا الباب. ترتجف النفس والقلب من هؤلاء. عبد الرحمن بن القاسم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم فينظر إلى لونه كأنه نزف، يعني عندما يعني يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الإمام مالك قال عن جماعة من شيوخي رأى من حليم ما رأى عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. رأى مصعب بن عبد الله رحمه الله قال كان مالك إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يتغير لونه وينحني حتى يصعب ذلك على جلسائه، فقيل له يوما في ذلك فقال رأيتم ما رأيت لما أنكرتم على ما ترون، لقد كنت أرى محمد بن المنكدر وكان سيد القراء لا نكاد نسأله عن حديث أبدا إلا يبكي حتى نرحمه، ولقد كنت أرى جعفر بن محمد وكان كثير الدعابة والتبسم، فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم اصفر لونه. الله أكبر. اللهم ارزقنا تعظيم السنة في قلوبنا يا رب العالمين، اللهم ارزقنا تعظيم النبي في قلوبنا يا رب العالمين، اللهم ارزقنا تعظيم النبي والسنة إرضاء وابتغاء وجهك الكريم، يعني صدقا وعملا وشرا بين الناس. قال ما رأيته يحدث عن رسول الله إلا على طهارة. ولقد كان عبد الرحمن القاسم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم فينظر إلى لونه كأنه نزف منه الدم وقد جف لسانه في فمه هيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد كنت آتي عامر بن عبد الله بن الزبير فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم بكى حتى لا يبقى في عينيه دموع. ولقد رأيت الزهري وكان لمن أهنى الناس ولمن أقربهم فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فكأنه ما عرفك ولا عرفته. ولقد كنت آتي صفوان ابن سليم وكان من المتعبدين المجتهدين فإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكى فلا يزال يبكي حتى يقوم الناس ويتركوه. هذا حسن البصري أيضا كان يبكي إذا حدث بحديث الجزع، كلما تذكر أنين الجزع يبكي بكاء عظيما لمفارقة النبي صلى الله عليه وسلم. القوم كانوا من أخشع ومن أعظم الناس توقيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قاموا على حفاظ السنة ونشر السنة بجهود كبيرة في هذا الباب، تمثلت في كثير من الأمور وهي مسألة الاعتناء بالإسناد وتدوين السنة ونشر ذلك بين الناس والبحث عن أحوال الرجال. كان هذا في هذا في هذا في هذا العصر تهيئة لأمر عظيم جدا جلال. شوف الله جل عليه يجعل المسألة تتهيأ. كانت هذه الاعتناء الآن بالرجال وبأحوال الرجال وتدوين السنة دي هذا جاء من نابع تعظيم السنة في القلب، لكن الله هيئهم تهيئة تامة لأمر جلال. وش هو؟ ها دونوا السنة. فكانت تهيئة لما عشان الناس تفهم، لأن العلم لا يكون إلا فيش في ذلك. فتأسيس المذاهب الأربعة لابد له من ها من مرجع، والمرجعية العظيمة في ذلك هي مسألة السنة ومسألة تدوين السنة. سهل على الأئمة الأربعة التأسيس والتأصيل للقواعد الكلية للاستفادة من هذا العلم. فكانت تهيئة الشرب الأول وهيئة الشرب الثاني، ثم بعد ذلك التهيئة التامة لمسألة تأصيل تأسيس المذاهب الأربعة كما سيأتي. نعم شيخ. نعم هو وحده شيخ، انت خد الطبقات الى الدارقطني، صواعق ما احد يصدق هذا الكلام. ولذلك انت لابد ان تعلم ان الله اذا اصطفى عبدا لشيء اعطاه ما لا يعطي الاخرين. لذلك ساقول لك وفي زمانك تعرف ذلك، اذا وجدت الرجل الناس كلهم اختلفوا عليه اعلم انه ايه اميز رجل موجود في هذا المنطقه. واللي محتارين فيه ومجانين. طب ده مين ده؟ ده سروري، ده حروري، ده ملفوفي، ده مخروجي، فاهم؟ المهم شوف لك اي حاجه معلبه مش مستطيع يركزه في شيء، فاعلم انه مميز لانه الله تعالى اعطاه اشياء ما اعطاها الغير. نفس الامر البخاري قال لهم ذلك. تعرفون من انا؟ انا البخاري، احفظ 100,000 حديث صحيح، 100,000 حديث ضعيف. كبرا ولا رياء كما قالت عائشة على الخبير سقط. ولذلك أنت لما تنزل ببصرك على الجيل الفريد تجد ما من واحد منهم إلا وفيه مميزات ليست في غير. فهو حباهم الله ذلك من أجل تهيئة لأمر معين. فكان وساق الإمام مسلم بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم، لا يضلونكم ولا يفتنونكم. ثم ساق بإسناده أيضا إلى مجاهد قال: جاء بشير بن كعب العدوي إلى ابن عباس فجعل يحدث ويقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء ابن عباس لا يأذن له، يعني لا يصغي له، ما يسمعش. وبيقول قال رسول، قال: لا يسمع لحديثي ولا ينظر إلي. فقال ابن عباس: ما لي لا أراك تسمع لحديثي وحدثك وأنت لا تسمع. فقال ابن عباس: إن كنا مرة إذا سمعنا رجلا يقول قال رسول الله ابتدرته أبصارنا، التفينا حوله، تهيأنا هيتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، ابتدرته أبصارنا وأصغينا إليه بأذاننا، فلما ركب الناس الصعب والذلول لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف. وعن ابن سيرين قال: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. وعنه أيضا قال: لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم، فينظر أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. وهذا مقدمة صحيح مسلم أيضا. وعن عبدان بن عثمان المروزي قال: سمعت عبد الله بن مبارك يقول: الإسناد من الدين، ولا الإسناد لقال ما شاء من شاء ما شاء. وعن علي بن شقيق قال: سمعت عبد الله بن مبارك يقول على رؤوس الناس: دعوا حديث عمر بن ثابت فإنه كان يسب السلف. الآن بيأخذون ممن يسب السلف، دعوا حديث عمرو بن ثابت أنه كان يسب السلف. وعن عمرو بن فلاح بن علي الفلاس قال: سمعت يحيى بن سعيد قال: سألت سفيان الثوري وشعبة ومالكا وابن عينة عن رجل لا يكون ثبتا في الحديث، فيأتيني الرجل فيسألني عنه أقول: أخبر عنه أنه ليس بثبت، لا تأخذون حديثه. وعن عبد الله بن المبارك قال: قلت سفيان الثوري إن عباد بن كثير يعني مات من تعرف حاله، وإذا حدث جاء بأمر عظيم، فترى أن أقول للناس لا تأخذوا عنه؟ قال سفيان: بلى، ده دين، قل ذلك. قال عبد الله: فكنت إذا كنت في مجلس ذكر فيه عبادا أثنيت عليه في ديني وأقول: لا تأخذوا عنه. شوفوا هنا الإنصاف، دي تعتبر على مين؟ على اللي بيهدمه. قال: أثنيت عليه في ديني، رجل دين، رجل صالح، رجل تصدق، رجل ما رأيته إلا صائما قائما، لكنه مش عالم، ما تاخدش منه. الناس حاربونا عندما قالوا لنا فلان، نقول له وعظ، هو وعظ، خذ منه الوعظ. قالوا: أنت تهدم الكبار. ده دول اللي هم بينصروا الدين وقالوا هنرفع راية شريعة الإسلام، بيقولون ذلك ويفعلون ذلك، ويقولون: أنت عندما تقول وعظ أو غير وعظ، أنت تهدم الكبار. ويعني ايه كبار؟ انا عايز افهم يعني ايه كبار. من الذي يجعل الكبير كبير ويجعل الصغير صغير؟ من الله جل في علاه؟ وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون اهل العلم اعداؤه. فالحاصل هذه ميزه الشطر الاول، المدرسه الاثريه، المدرسه النظريه لها ميزات كثيره جدا، وهي النظر الدقيق في ابواب الالحاق، وننظر في عقليات هؤلاء العلماء هل حقا كان من الاتقان عندهم بمساله الإلحاق من غير فوارق أم لا؟ وهل المدرسة النظرية بأسرها كانت المعاداة من المدرسة الأثرية لجميع المدرسة النظرية، وكان الازدراء لجميع المدرسة النظرية؟ هذا خطأ مبين بحال من الأحوال، وكان يوقر بعضهم بعضا ويحترم بعضهم بعض. لكن الكلام المطروح، هل كانت المدرسة النظرية مطروحة كلية؟ أما ما هي الميزات التي تميز هذه المدرسة؟ إذا أتينا إليها وبيناها سنأتي إلى تأسيس الكلام على المذاهب الأربعة، والذي يجب علينا في التعلم والأخذ في طريق المذهبية التي تصل بنا إلى المراد في الشرب الأول، لا المذهبية الضالة التي أوقفت من أجل أن تهدم وتصد عن الكتاب والسنة. لو في أسئلة تفضلوا، أنا عارف إن ورقة خرجت من بدري فسامحهم، يعني لو في أسئلة تفضلوا.
يعني هو
يدعي
انهم
اصلا، بس انا اعلم يعني يدعي انهم ايه؟ اه ماشي، ربنا يحفظه من الازهر.
النهارده انا اتناقشت معاه موضوع ان هو بعض المسائل، يعني ان الراجل جاي وسيدنا عمر بعض الاحاديث هو في سوره النماجه اللي هو جاي بامر من التام، حتى ذكره عمر بن ياسر، راح جاي قال لي ان هو جاي لازم هو كده، قلت له عذرا من فوق السور، قال لي لا هو كده جاي.
أنا مش فاهم والله. فهذا هذا جرأة على عمر بن الخطاب، لا يجوز. يقال أخطأ في هذه المسألة، يقال يعني لم تبلغه هذه المسألة. لكن عندما أصلا أنت لما تقول لرجل جاهل، إذا أردت التقييد في مسألة لك ذلك أنه جاهل هذه المسألة، لكن تقول جاهل يبقى بعد كده أنت أسقطت كل ما عنده من العلم. ما يجوز له ان يفعل ذلك، ما يجوز له ان يقول ذلك.
بينقص على الامام الشافعي اللي هو بيقول ما تقولوش ان الامام الشافعي اخطا، بس قولوا اللي هو تترقص بمسألة
تانية. خد بقى، خد المصيبه، خد المصيبه. يعني بيقول عمر جاهل ويقول لك الشافعي ما تقولش اخطا الشافعي، هنموت هتعجبوني سكته قلبيه يا جماعه، انتوا هتعملوا فينا ايه اكتر من كده؟ والله كده حرام، والله والله العظيم هذا حرام، والله حرام. يعني أزهر يقول لك انه بيتكلم عن عمر، يقول لك في مسألة تامه او جاهل، يقول لك ما تخطأش شافعي بس ترخص بغيره. طب يعني ايه يعني ما تخطأش الشافعي وترخص بغيره؟ الشافعي بيقول يجوز للرجل ان يتزوج ابنته من الزنا، اصاب مقطع في المسألة. الأئمة الثلاثة قالوا بذلك، لكن يقول لك لا تقول اخطأ، قل ايش؟ خذ مذهب غيره. ده معناه ايه دي؟ إن احنا بنأسس التأسيسات ديت عشان إخوة تعرف قدر العلم اللي هم داخلين عليه. دي قضية عمر. مرة أخ قال لي طب وبعدين أنا عايز كيس، يعني أنت طب احنا عملنا إيه؟ قلت له أنا بعلمك إزاي تمشي صح. أنا بخليك تدعي بالليل كده تقول يا رب ارزقني رسوخ في العلم، أطلب العلم يكون طالب صحيح. لأن كل من ميع لك القضية وضيعك انتهى الموضوع. واحد قاعد يقول له تعالى عشان السادة وبتاع، وقعد جلس مع السادة لغاية ما واحد جالي وأنا في البحر خلاني كنت عايز أغرق، بس أنا بعرف أعوم فمش أغرق. فقلت له أعمل إيه يعني أعمل إيه؟ أنتقم من نفسي أنزل المية؟ كأن أنا ما بعرفش أعوم. فيقول لي لو سمحت علمني كيف أقلد الذهبي في الرجال. يعني في ايه؟ ما الذي دهاكم؟ عقول ذهبت لا تبقى شيئا؟ يعني الله المستعان. لو خلينا رفع قدركم مع الله مسلم. عند الله من لكم الحضور والسامعين، هل تاب قتادة من القدر؟ قد قيل فان قتادة اخذ مساله واحده من مسائل القدر، يعني ليس كليات القدر كما كواصل او عمرو بن عبيد، لا هي كان مسألة دقيقة من المسائل التي تمر عند أهل السنة والجماعة مسائل القدر، لكن هو كان سنيا، يعني كان، لكن هو قال بالقدر في هذه المسألة الدقيقة، ومع ذلك ما سكتوا عنه الأئمة وقالوا تغمر في بحر حسناتي. نعم شيء. نعم. هل ابن حزم من أهل السنة والجماعة؟ ابن حزم المشكلة عنده كبيرة جدا. ابن حزم رجل فز، عقلية طيبة جدا، كان رجلا أثريا في الفقه وهذا أعجب من العجب، وكان رجلا معتزليا أو يغلب عليه الاعتزال في مسائل الاعتقاد، ليس كلية، لكن هذه تؤخذ عليه أيضا في هذا الباب. يعني كل القلوب هفت إليه وكل النظر إليه، ماذا سيقول؟ التفوا حوله ليسمعوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ابتدرته أبصره. هل يجوز المعتمر أن يحرم من بلدي خوفا من أن يفوت الميقات؟ له ذلك، وإن كان الأكمل أنه يكون في الميقات. يا أخي تعالى لو كنت راكب طائرة وعند المرور يقول لك تمر الآن على الميقات، قل بك اللهم بعمر وانتهى، هذا أفضل لك. نعم شو هناك أكرم، جزاك الله خير، ألبستني ثوبا أثوابا أوسع من ثوبي بكثير. انتهت الأسئلة. رضي الله عنكم. أسأل الله جل في علاه أن يجعل ذلك موازين حسناتكم وأن يهمنا لكم الإخلاص في القول آمين. سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اجعل هذا البلد أمنا أمانا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين بحكم كتابك والعمل سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. وفقهم توفيقا وسددهم تسديدا واجعل عملهم في رضاك ومبتغاك. إليك ما تحركش لما ننتهي. اللهم اجعل لهم بطانات الخير تعينهم على الخير وتدلهم عليه واجعلنا من الصادقين المصدقين. سبحانك اللهم ربنا بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وغدا الصيام تيكا يذكر الناس جميعا بصيام غدا يوم الاثنين. قال لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال يوم ولدت فيه وقال في رواية أخرى هو يوم الخميس قال فيه ترفع الأعمال وأحب أن أرفع عملي وأنا صائم. موفقين ومسددين إن شاء الله. نعم شيء. لو إيه؟